أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثامن، النقد والنسيئة. إلى هنا وصلنا صحيح. من باع ولم يشترط تأجيل الثمن. قبل لا ندخل في هذه العبارة، ما المقصود بالنقد والنسيئة؟ النقد والنسيئة من أوضح الأمور، تارة تشتري كتابا وتدفع الثمن مباشرة، وتارة تشتري كتاب وتقول له سأدفع لك الثمن بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات. هذا يقال له نسيئة في الحالة الثانية. في الحالة الأولى يقال له نقد، لأنك تدفع مباشرة نقدي. هذا احنا التعبير احنا نستعمله كثير، ما تشوفون تدخلون الدكاكين هنا في ايران، نسيئة نمدين، لا نعطي نسيئة، ياخذون نفس المصطلح بس يكتبون نسيئة هم بالفارسي، نسيئة نمدين حتى بشماع دوستي عزيز مون، يعني حتى لك ايها الصديق العزيز هم لا نعطيك سلف خوف. على اي حال، اذا النقد والنسيئة كمصطلح واضح. يبقى الان ندخل في المسائل، وان شاء الله ما فيها اشوف اي شيء معقد حتى ناخذها وندخل في الدرس اللي بعدها. اكو شيء؟ من باع ولم يشترط تأجيل الثمن، كان الثمن حالا، بمجرد ان يحصل البيع يجب عليه تسليم الثمن، فللبائع هذا بعد مترتب على كون الثمن حال. بعد ان كان الثمن حالا، خب مقتضى البيع ان ينتقل الثمن الى البائع، والمثمن اي المبيع الى المشتري. خب بمجرد حصول العقد البائع يمكنه ان يطالب بالثمن لانه يستحق الثمن، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد. ليش؟ لانه بالعقد قلنا البائع يتملك الثمن، خب كما يجب عليه اخذه اذا دفعه اليه المشتري. خب المشتري دفع المبلغ الى البائع، البائع يقول لا انا لا استلم المبلغ، يقول ليس لك ان تمتنع. كما يجب عليه يعني على البائع اخذه يعني اخذ الثمن اذا دفعه اليه المشتري، وليس له الامتناع من اخذه. عبارة واضحة وما يحتاج لها بعد اكثر من هذا البيان. خب اذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة. واضح هذا. ابيعك هذا الكتاب بدينار بشرط ان ترفعه لي خلال شهر او بعد شهر او بعد سنة، هكذا. خب هنا اشتراط تأجيل الثمن يصير البيع نسيئة. اذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة، لا يجب على المشتري دفعه، دفع الثمن يعني قبل الأجل، قبل المدة، الأجل يعني المدة، ما يقولون حل أجل، ما يقولون للإنسان جاء أجلك يعني جاء وقتك، يعني جاء وقت الذي يقبض فيه ملك الموت روحك. خب الأجل يعني الوقت، المدة. خب تستعمل هنا في البيع بمعنى، خب في استعمالنا عندما نتكلم عن الموت نقول جاء الأجل، نستعملها بمعنى آخر لكن هي نفس الكلمة. خب استعمال آخر بنفس المعنى، استعمال آخر. ولكن وين وصلنا؟ خب قبل الأجل، وإن طالبه به البائع، حتى وإن طالبه البائع. خب الأجل لم يأتي، الموعد بعد سنة، الآن مرت 6 شهور، لا يجب علي أن أسلم، ولكن يجب على البائع أخذه. عليكم السلام. إذا دفعه إليه المشتري قبله. شوفوا الآن الموعد أن أدفع لك 1000 دينار متى؟ بعد سنة. الآن أنا بعد 3 شهور أتيت ودفعت إليك 1000 دينار، يجب عليك أخذ هذه 1000 دينار. القاعدة العامة تقول يجب عليك أخذ 1000 دينار إلا في مورد سيذكره الآن. القاعدة العامة تقول إذا كان الموعد أن أسلم لك المبلغ بعد مدة، أنا قبل هذه المدة أتيت وسلمت إليك المبلغ، يجب عليك أخذه. وليس لك أن تقول لا ائتني به بعد عند الموعد، يعني أقول لا الآن أنا أتيتك به الآن خذه، يقول السيد يجب عليك أن تأخذه إلا في صورة واحدة لا يجب، وهي صورة ما إذا كان نفس التأخير حق للبائع. شلون يعني التأخير حق للبائع؟ هذه تتصور في حالات نادرة، كما لو أنا أريد أبيعك هذا الكتاب وأبيعك هذا الكتاب بدينار، بس أنا أنت إذا تعطيني الدينار أنا الآن أضيعه، أنا أضيع الدينار الآن، فأقول لك على أن لا تسلمني الدينار إلا في المساء، لأنه سيكون ابني موجود ويأخذ الدينار ويحتفظ به. متفقين؟ فالتأخير هنا حق لي، أحد حقوقي هنا. الشرط التأخير كان في يعني لغرض نفع البائع، في لمصلحة البائع. عادة البائع يريد يأخذ الدينار في نفس الوقت، مش دي؟ بس أنا إنسان ما عندي مثلا مكان أحفظ فيه الدنانير، أو أحتمل أن الحاكم الظالم يصادر أموالي، فأنا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تسلمني بعد سنة، لأنه إذا الظالم سيصادر أموالي خلال هذه الشهور، بعد سنة لن يصادر أموالي. فالتأخير هنا حق لي، أنت صحيح يمكن تسلمني إياه في هذه الليلة، لكن إذا سلمتني إياه في هذه الليلة أتضرر أنا، فأنا هنا أنا الذي أطلب التأخير، ويكون التأخير حقا لي. ركزتون؟ وفي هذه الحالة لو أتيت لي أنت قبل الموعد قبل السنة يجوز لي أن لا أستلم، يحق لي أن أمتنع عن الاستلام، لأن التأخير حقي أنا. ركزتم على المعنى؟ واضح العبارة بعد قصير. يقول إلا يقول ولكن لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا، هذه إذا القاعدة العامة سابقا، شوف ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبل الأجل، المشتري دفع إلي المبلغ قبل الأجل يجب علي أن أخذه، وليس لي حق أن أمتنع عن أخذه إلا في صورة واحدة، وهي صورة كونه حقا لي يتعرض لها. يقول إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل تأجيل الدفع حقا للبائع أيضا، كما في المثال الذي ضربته لكم أنا. يمكن تصور أمثلة أخرى عديدة بعد، إحنا نضرب مثال لتقريب الصورة إلى الذهن، وأنتم أيضا ابتكروا أمثلة أخرى، بإمكانكم تبتكرون أمثلة كثيرة. خب مسألة 190، يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان. نعم لا يضر، بس إذا كان حق عادة البائع هو الذي يشتري، المشتري لا يحق البائع. يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان. خب أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن تدفعه لي عند قدوم زيدين، خب متى يأتي زيد؟ لا ندري. الفسين لا ندري متى يأتي زيد. يقول قدوم زيد أمر مردد، قد يتأخر يوم قد يتقدم يوم، الآن هو مسافر، قد يتأخر أسبوع قد يتقدم أسبوع، نحن لا نعرف. يقول هنا في مثل هذه الحالة يبطل العقد. خب يمكن يموت أيضا. يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان. فلو هذه بعد تفريغ عن متفرع على القاعدة السابقة، فلو جعل الأجل قدوم زيد، قدوم زيد غير معلوم متى، أو الديات، الديات أيضا لا يعلم متى، الديات هذا عملية كانوا يأخذون الحبوب ويضعونها في وخاز يدوسون عليها لتحويلها من حالة إلى حالة أخرى أو ما شابه ذلك. مثلا نعم يعني يأتون من حب إلى حب على أي حب، أو الحصاد أو جذاب الثمار، الحصاد والحصاد مثلا أن نحصد القمح، جذاب الثمر أن نقطف الفاكهة مثلا أو نحو ذلك. خب هذه الأمور صحيح نعرف أن الفاكهة ستنضج، لكن متى تنضج؟ بعد أسبوع بعد أسبوعين لا نعرف، صحيح أو نحو ذلك. يقول بطل العقد، ليش؟ لأنه هنا ترديد، وهذا الترديد يقول السيد الخوئي يبطل العقد، هذا الترديد يبطل العقد. لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول للحمل أو الميزان، أول الحمل أو الميزان شوفوا بالشهور الميلادية الآن واضح عندنا شهر يناير وفبراير ومارس وأبريل، وهذه الشهور عندنا شهور في المقابل الشهور الفارسية اللي تبدي عادة من 21 أو 22 في الشهر، لا تبصر 21 الظهر في الشهر أو 22 في الشهر الميلادي، وتبقى إلى الشهر الثاني في نفس الموعد. واضح؟ مثلا في 21 مارس يبدأ شهر فروردين في السنة الفارسية، ثم أردي بهشت، ثم خرداد، ثم تير مرداد، شهر يوار مهر، الآن احنا في شهر مهر. واضح؟ خب هذه الشهور، الشهر الأول شهر فروردين، هلا يسمون الإيرانيين فروردين، تكون الشمس في برج الحمل. خب الآن في البحرين، ولو أنا الآن أقول إلى واحد أبيعك هذا الكتاب على أن ترفع على، أو أشتري منك هذا الكتاب على أن أدفع لك الثمن في أول برج الحمل، برج الحمل في الواقع يكون 21 مارس أول برج الحمل. لكن خب مو كل إنسان ملتفت إلى هذه المسألة، يحتاج إلى حساب، إلا إذا كنا نحن نعرف بالضبط أن هذا يصير 21 مارس فلا تحتاج إلى حساب. أما الإنسان العادي عادة يحتاج يحسب ويكتب ويظل منا ومنا يلا يطلع برج الحمل متى يبدأ وما شابه ذلك. يقول السيد الخوي: هل يصح أو لا يصح؟ لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان، هذه من واحد السماء مقسمة إلى بروج 12 برج، كل شهر تكون الشمس في برج من البروج، الشمس تكون في برج الحمل من 21 مارس إلى 21 أبريل. خب أو الميزان فالظاهر البطلان، الميزان أيضا أحد الأبراج. خب نعم، لو ليش قال لأنها تحتاج إلى الحساب؟ نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل، أقول الآن نحن في شهر شعبان، أبيعك الكتاب على أن ترفع علي الأجل في أول يوم من شهر رمضان المبارك. خب شهر رمضان قد يكون، أقول شهر شعبان قد يكون 30 يوم، فيبتدئ مثلا على حسب التقويم هنا، يبتدئ أو على حسب ثبوت الهلال مثلا في البلد، يبتدئ إذا كان شهر شعبان 30 يوم سيبتدئ شهر رمضان في يوم السبت، إذا كان 29 يوم شهر شعبان سيبتدئ شهر رمضان في يوم الجمعة. فنحن هنا يوجد ترديد أن شهر رمضان هو يوم الجمعة أو يوم السبت. من أي جهة الترديد؟ من جهة أن شهر شعبان لا نعرف أنه سيكمل 29 يوم فقط أو سيكمل 30 يوم. متفقين المسألة؟ إن كان شهر شعبان 30 يوم فيعني يوم السبت يكون يوم شنو؟ يوم السبت يكون أول شهر رمضان. إذا كان شهر شعبان 29 يوم فيوم الجمعة هو أول شهر رمضان. خب هنا يقول: نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل، يعني الآتي، مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان، لا نعرف أن الشهر الحالي تام أم ناقص، يعني تام يعني 30 يوم، ناقص يعني 29 يوم. يقول: فالظاهر الصحة، وبمجرد رؤية الهلال يحل الأجل. لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا، أقول: أبيعك هذا الفرس بعشرة دنانير نقدا وبعشرين دينار إلى سنة. يعني إذا تريد تدفع لي الآن ادفع لي 10 دنانير، إذا تريد تدفع لي بعد سنة ادفع لي 20 دينار، هل يصح هذا البيع؟ يقول: فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الأظهار. شوفوا ركزوا، تارة أتفاهم معك، أقول تريد تدفع نقدي أو تريد تدفع مؤجل، هذه المسألة قد توجب خلط في أذهان الإخوة، لذلك تحتاج إلى توضيح. شوفوا، تارة أجي أقول لك أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير نقدا وبعشرين دينار مؤجل، هنا البيع باطل حتى لو أنت قبلته، البيع باطل. أما لو قبل البيع أقول لك أنت تبغى تدفع نقدي أو تريد تدفع مؤجل، النقد بهالسعر والمؤجل بهالسعر، فتفاهمنا أنك ستشتري نقدا، أقول أبيعك نقدا بعشرة دنانير، هنا في العقد لا يوجد ترديد، هنا التفتون في المثال الذي ذكرته لا يوجد ترديد في العقد، أما في المثال الذي ذكره السيد الخوي أشكل فيه صحته، لأنه في نفس العقد يوجد ترديد. مركزين المسألة، أبيعك هذا الكتاب بدينار نقدا وبدينارين مؤجل إلى سنة. خب أنت تقول قبلت العقد، العقد باطل لأنه مردد، الثمن غير واضح أنه 10 أو 20 دينار أو دينارين، مو واضح. مركزين. أما لو اتفقنا قبل وأوقعنا العقد على ثمن واحد مو على ثمنين مرددين، فلتفين الآن الإشكال أن الثمن هنا مردد بين 10 الحالة وبين 20 المؤخرة المؤجلة، فالإشكال من هذه الجهة. لذلك هذا الترديد لو حصل قبل العقد اتفقنا ثم أوقعنا العقد بدون ترديد فهذا لا يضر. وضحت الآن المسألة؟ فرض المسألة أن العقد وقع الترديد في نفس العقد. خب الآن عندما أنت تقول قبلت لا ندري، أنت قبلت على 10 دنانير الحالة أو 20 دينار المؤجلة، الترديد في العقد. السلام هو السلام إذا وقع الترديد في العقد. أما لو اتفقنا قبل ذلك ثم وقعنا العقد على الحال أو على الأقساط ما يضر. توجهت يا شيخنا؟ اتفقنا الآن قبل العقد، أقول لك تريد ترفع أقساط أو تريد ترفع نقدي؟ قلت تريد ترفع أقساط، قلت أبيعك هذه السيارة 10,000 دينار أقساط على أن ترفع لي 1,000 دينار في كل شهر، واضح؟ أو في كل سنة، ما في مشكلة. ليس أن العقد عندما وقعنا ما كان فيه ترديد في الثمن، الثمن واضح في العقد. أما في المثال الذي ذكره السيد الخوي الثمن مردد. عرفت وش المشكلة؟ أين المرض في هذه الصيغة التي ذكرها السيد الخوي؟ لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد من شلون يعني؟ لا يجوز تأجيل الثمن الحال يعني اشتريت منك كتابا ب10 دنانير الآن لابد أن أدفع لك 10 دنانير. بعد أن اشتريته ووجب علي أن أدفع تقول أقول لك أؤجل هذه 10 دنانير إلى بعد شهر وأدفع إليك 15 دينارا، واضح؟ يقول لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه، واضح؟ بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل. 10 دنانير أزيد فيها 5 دنانير في 15 دينار على أن لا أرفعها لك الآن بل أرفعها بعد سنة مثلا أو بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم. الكلام هو الكلام. وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، واضح الكلام؟ خب أنا الآن بعتك هذا الكتاب بدينار، الثمن مؤجل، الثمن من الأساس كان مؤجل، متى ترفع لي الدينار؟ بعد أسبوع. أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن ترفعه لي بعد أسبوع. بعد أن وقعنا العقد بيومين الأجل ما حلها، الأجل لم يحل. خب أقول كم الثمن كان في مثالنا؟ الآن ما يضر، أنا ما أتذكر المثال. خب أبيعك هذا الكتاب بدينارين على أن ترفع لي المبلغ بعد أسبوع. خب بعد يومين أأتي وأقول لك ارفعها، ارفع لي 3 دنانير وتؤخر الثمن أسبوعين إضافيين. ملتفين المسألة، الأجل ما حل إلى الحين، يوجد أجل. أول المسألة كان الأجل حل لكن أخرنا. يقول الآن حتى لو افترضنا أن الأجل لم يحل، الكلام هو الكلام. شوف، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل، الثمن نفسه مؤجل، ها الثمن مؤجل، لكن نريد نزيد مدة الأجل. الأجل العام أسبوع، نريد أن نجعل الأجل شهر أو شهرين. يقول: وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، ويجوز عكس ذلك. شلون يعني ويجوز عكس ذلك؟ يعني أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير، تقول أنت قبلت على أن تدفعها لي بعد شهرين، أنت تقول قبلت. خب الآن أنا أستحق عليك ماذا؟ أستحق أن يجب علي أن أعطيك الكتاب وبعد شهرين أستلم العشرة دنانير، أليس كذلك؟ خب تأتي تقول لي أنا أدفع لك العشرة دنانير، أدفع لك المبلغ الآن، لكن تنقص. مركز الآن، أنا متى أستحق الثمن؟ بعد شهرين، الآن بعد يوم أو بعد يومين أو بعد ساعة أو بعد دقيقة، ما يضر. بمجرد أن وقع العقد أنا لا أستحق الثمن إلا بعد شهرين. قبل الشهرين تأتي تقول: إذا تريد المبلغ مالك نزلني بدل العشرة دنانير أنا أعطيك ثمانية دنانير وأدفعها لك الآن، تقبل؟ إذا قبلت يصح. ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء، تعطيني الثمانية دنانير وأبرئ ذمتك عن الدينارين المتبقيين. مركز المسألة؟ ترفع لي ثمانية دنانير، تسدد من المبلغ ثمانية دنانير، أقول أبرأت ذمتك عن الدينارين. خب بل على وجه المعاوضة أيضا، يقول بل مو فقط إبراء، حتى المعاوضة في غير المكيل والموزون إذا لم يكن مكيل أو موزون. شلون يعني إذا لم يكن؟ يعني لم يكن الثمن مكيلا أو موزون، لأني قد أقول أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير، خب الدنانير ليست مكيلة ولا موزونة، أليس كذلك؟ خب لكن خلنا نفترض فرض آخر، أن الثمن مكيل أو موزون، أبيعك هذا الكتاب بعشرة كيلوات من الحنطة على أن تعطيني إياها بعد شهرين. خب الحنطة من المكيل والموزون، من المكيل عفوا من الموزون، الحنطة الآن يتعامل فيها في الآخر في بلداننا من الموزون، سواء تعامل بها من المكيل أو الموزون لا فرق. خب بعد يوم تأتي أنت تدفع لي ثمانية كيلوات من الحنطة وأعاوضك إياها بالثمن. يقول هنا لا يجوز أن أعاوضك العشرة دنانير التي في ذمتك بهذه الثمانية دنانير. نعم على وجه الإبراء يصح حتى في المكيل والموزون. إذن عندنا حالتين، حالة يصح مطلقا وحالة يصح في غير المكيل والموزون. فكثنا الآن الثمن هنا في مثالنا شنه؟ مكيل أو موزون، هو الحنطة. يقول يشكل إلا إذا كان على وجه الإبراء فلا يشكل. بعبارة أدق، المسألة لا زالت كأنها غائمة في أذهان الإخوة. شوفوا، لي أنا أستحق في ذمتك تارة دنانير وتارة شنه؟ شيء من المكيل أو الموزون. تارة عشرة دنانير وتارة شنه؟ عشرة كيلوات من الحنطة. خب الآن نضرب مثال على العشرة دنانير. العشرة دنانير يقول سيد أخوي يجوز أن تعطيني ثمانية دنانير، أنا أستحقها بعد شهرين طبعا، يجوز أن تعطيني ثمانية دنانير الآن وأبرئ ذمتك عن الدينارين المتبقيين، هذا على وجه الإبراء. ويجوز أن تعطيني ثمانية دنانير في مقابل الأجل، مو إبراء هني، وكأني أبيعك العشرة دنانير التي في ذمتك بهذه الثمانية دنانير، بيع هنا معاوضة. مركزين يعني بيع معاوضة، أبيعك العشرة دنانير التي في ذمتك بهذه الثمانية دنانير الموجودة في يدك الآن. النتيجة واحدة طبعا، من حيث سواء كان على الإبراء أو هذا، النتيجة الخارجية واحدة، لكن الصيغة التي يجرى بها الأمر. خب هذا بالنسبة إلى الدنانير. أما لو كان حنطة عشرة كيلوات من الحنطة، أنت أتيت لي بثمانية كيلوات، يقول على وجه الإبراء يصح أن تعطيني ثمانية كيلوات من الحنطة وأبرئ ذمتك عن الكيلوين المتبقين، لأن إبراء والإبراء يمكن أي إنسان يبرئ ذمة الآخر. أما إذا كان على وجه المعاوضة، يعني تعطيني هذه الثمانية كيلوات، أنا أبيعك العشرة كيلوات من الحنطة التي أنا أملكها والتي هي موجودة في ذمتك، أبيعك إياها بهذه الثمانية كيلوات التي في يدك. يقول سيد الخوي هنا لا يصح. ليش؟ لأن هذا بيع للمكيل أو الموزون، هذا يصير بيع ربوي. بس هنا المسألة المكير والموزون من الأجناس الربوية كما سيأتي إن شاء الله أشرنا له سابقا في درس سابق، وهنا أيضا في درس لاحق إن شاء الله سيأتي إن شاء الله. خب إذا في غير المكيل والموزون ليش؟ حطوا التعليل لكي لا يتحقق بيع الربا. خب مسألة 194، يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزان. يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال. أنا الآن أبيعك 5 نسخ من منهاج الصالحين، واضح؟ من كتاب منهاج الصالحين أبيعك 5 نسخ حال الآن، بحيث تعطيني الثمن كم؟ ما هو الثمن؟ الثمن 10 نسخ بعد شهرين تعطيني إياها، واضح؟ يقول يجوز بيع الأكثر المؤجل 10 نسخ بأقل منه، يعني 5 نسخ مثلا أو 6 أو 7 أو 8 مثلا بأقل منه حالا. يقول يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال، يعني الحال يعني الذي الآن حالي غير مؤجل. واضح المسألة؟ 10 كتب في متى أدفعها لك؟ بعد 10 أيام. 5 كتب متى تأخذها مني؟ الآن. 5 في مقابل 10، لكن 10 بعد شهر أو بعد 10 أيام، والخمسة الآن تأخذها. 5 في مقابل 10، لكن 10 مؤجلة. يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن. أما فيما يكال ويوزن يأتي إشكال الربا بعد دائما. احفظوا، من يجينا ما يكال أو يوزن يعني معناها في مشكلة ربا. واضح المسألة؟ هنا أنا إذا لو بعتك 10 كيلوات من الحنطة على أن أعطيك إياها بعد سنة، والثمن ما هو؟ 5 كيلوات من الحنطة تدفعها لي الآن. خب هذا ماذا يصير؟ شو يصير الآن؟ يصير ربا بعد 5 كيلوات في مقابل 10 كيلوات، وما يقال أو يوزن لا يجوز أن نبيعه بنفس جنسه إلا إذا كانا متساويين، أما إذا كان واحد أكثر من الثاني لا يصح، لأنه يكون ربا. نعم لو بعتك 5 نسخ من منهاج الصالحين مال السيد الخوئي، عفوا لو بعتك 5 كيلوات من الحنطة في مقابل 10 كيلوات بل 100 كيلو من التمر لا يضر. ليش؟ لأنه مو جنس واحد. في غير ما يكال ويوزن، وأما فيهما فلا يجوز. ليش؟ قال لأنه ربا. من وين عرفنا أنه ربا؟ يقول بعد عقب صفحتين 3 بيجينا بيع الربا إن شاء الله، ستعرفون أن هذا ربا محرم. ها لا يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال. بعد هذه كثير من النقاط الفقهاء يتركون توضيحها، لأنهم يعتمدون على أن الإنسان اللي يقرأه عنده واضح هذا المطلب، وإن كان الطالب المبتدئ قد تخفى عليه هذه الأمور، لذلك يحتاج إلى المدرس يوضحها إليه. اكتفت بهاي؟ يعني لو أبيعك أنا 5 كيلوات من التمر في مقابل 10 كيلوات من التمر تدفعها لي بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، هذا يقال له ربا. ليش؟ لأنه هذا مما يقال أو يوزن ونفس الجنس، وبعتك أقل بأكثر، لابد أن يكون التمر 5 كيلوات في مقابل 5 كيلوات. وضحت المسألة؟ أما إذا كان لا، 5 كيلوات من التمر في مقابل 100 كيلو من الحنطة ماكو مشكلة، صحيح اثنينهم مما يوزن، لكن ماذا؟ لكن الجنس مختلف، فلا يتحقق الربا. الربا إنما يتحقق متى؟ شوف سيد أخوي لم يذكر اتحاد الجنس، لكن قال لأنه ربا. الربا لا يتحقق إلا مع اتحاد الجنس ما سيأتي، فهو أوكل المسألة لما سيأتي إن شاء الله. ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقل المدينة بعضه قبل حلول الأجل. الكلام هو الكلام، هذه شبيهة بالمسألة السابقة. هذه شبيهة بالمسألة السابقة. أنا الآن لي عليك 1000 دينار، لي عليك 1000 دينار، ترفعها لي متى؟ بعد شهرين، واضح؟ خب أقول لك ادفع لي الآن من 1000 دينار، ادفع لي 100 دينار على أن على أن أزيدك الأجال، على أن أؤخرك في بقية المبلغ إلى ما بعد 6 شهور مثلا. واضح المسألة؟ أنا أستحق 1000 دينار متى؟ بعد شهر أو شهرين. خب أقول لك ادفع الآن 200 دينار وسأسمح لك بتأخير باقي المبلغ إلى بعد 6 شهور. يقول هذا لا يصح، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل. ينقد يعني يدفع، على أن يدفع المدين بعضه قبل حلول الأجل. خب مسألة 195، إذا اشترى شيئا نسيئة، أنا اشتريت كتاب نسيئة، واضح؟ ترفعه لي، ترفع الكتاب لي مثلا بعد مدة، أو عفوا أدفع لك الثمن بعد مدة، جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل، جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه. واضح المسألة؟ بعد أنا اشتريت هذا الكتاب من شيخ عبد الله بكام؟ 10 دنانير. خب متى أرفع 10؟ بعد شهرين، بعد شهرين أرفع 10 دنانير. خب بعد ساعتان الشيخ هون فبعته هذا الكتاب بكم؟ 20 دينار، 1000 دينار، 1,000,000 دينار. مو شغل يا سيد أخوي، السيد أخوي يقول أنا مو شغل بألف دينار بمليون دينار، مو شغلي، بأقل بأكثر بدينار مو شغلي، ما يضر. يقول إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده، خب بجنس الثمن أو بغيره. يعني افترض اني اتفقت مع شيخ عبد الله، مع شيخ عبد الله على ان اعطيه 10 كيلوات من الحنطه ثمنا للكتاب. شيخ عون اشترى الكتاب مني بشنه؟ مو ب10 كيلوات من الحنطه، ب10 دنانير، جنس مختلف، الحنطه غير الدنانير، بجنس الثمن كما لو كان الثمنين كلاهما حنطه، او بغيره كما لو كان احد الثمنين حنطه والثاني دنانير، او احد الثمنين تمر والثاني حنطه، أو زائدا عليه أو ناقصا عنه. نفس الكلام، زائد على الثمن ناقص على الثمن. خب حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا، قد أقول للشيخ عون الثمن الذي ترفعه لي ارفعه لي بعد 2 سنين أو ارفعه لي الآن، لا فارق. أنا معاملتي مع شيخ عبد الله على أن أشتري الكتاب منه ب10 دنانير أرفعها له بعد 2 سنة. قد اتفق مع الشيخ هون على نفس الاسلوب، وقد اتفق معه على اسلوب اخر. يقول سيد اخوي كل هذه الامور لا تضر. خب حالا كان البيع الثاني او مؤجلا، نقطة. الان سيد اخوي يستدرك، يقول نعم اذا اشترط البائع على المشتري في البيع الاول ان يبيعه عليه بعد شرائه، هذا يشير الى ما تقدم سابقا في مسألة سابقة، تقدمت هذه في مسألة سابقة، ما ذكر الأمر من المسألة، أنا أشرت إليها سابقا، قلت شبهتها ببيع العينة، أشرت أنها تشير إلى رواية بيع العينة. شوف مسألة 164، في مسألة 164 تقدمت هذه المسألة. خب يقول نعم إذا اشترط البائع على المشتري، نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به. يعني شيخ عبد الله يقول أبيعك هذا الكتاب ب10 دنانير على أن تبيعني إياه ب5 دنانير، يقول هنا لا يصح. وبينا نقطتها في مسألة 164 مفصلا هناك، وقلنا أن هذه إنما يقومون بها غالبا كانوا لشنه؟ للربا، يتخلص من قرض الربا، ومثلنا لها هناك بمثال واضح. فراجعوا هناك إذا كتبتموه. نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه، فإن المشهور فيه البطلان وهو الأظهار. خب هناك بينا المسألة مفصلا، وقلنا أن هذه المسألة وفقا للقواعد هذا الشرط لا يضر وفق القواعد، ولولا وجود روايات معينة في الباب لقلنا أن هذا البيع صحيح، لكن وجود روايات بيع العينة هناك حملها الفقهاء على مثل هذا المورد مع بعض الاختلاف في فهم الرواية، فهم مقصود الرواية أدى إلى بعض الاختلاف في الفتوى بينهم. نعم بنفس الثمن لا يضر، لا يضر، أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير على أن تبيعني إياه بعد شهر بنفس الثمن أو من غير أذكر الثمن، ما يضر عند على رأي السيد أخوي أنا أتكلمها، لا يضر أبدا. البيع الثاني صحيح، ما المشكلة فيه؟ لو خالف وباعه على شخص آخر قصد. أنا قلت شيخ عبد الله أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير على أن تبيعني إياه كذي. خب تارة يكون البيع الأول، نتكلم أول عن البيع الأول، تارة البيع الأول صحيح وتارة البيع الأول غير صحيح. هل البيع الأول صحيح أم لا؟ صحيح مثلا كما لو لم أشترط سعرا للبيع الأول، تريد تقول مو كذي؟ خب أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير على أن تبيعني إياه بعد ذلك. خب أنت الآن يا شيخ عبد الله بعدما أخذت الكتاب ذهبت وبعته على الشيخ عون، لم تبيعني إياه مو كذي؟ هنا خالف الشرط، مخالفته للشرط فقط وفقط تسلطني على الخيار. قلنا أن مخالفة الشرط تسلط المشتري أو البائع الذي خلف شرطه على الخيار، فإذا تسلطت على الخيار لي أن أفسخ البيع. خب وفسخ البيع بعد أستحق هنا، إما يأتي بعض التفاصيل بعد تراجع في محلها، إما أني أستحق الأجر هنا في محل كلامنا ينبغي أن يقال أني أستحق ماذا؟ بدل الكتاب، لأن الكتاب قد تصرف فيه مثلا. خب فإن المشهور فيه البطلان وهو الأظهار، انتهت المسألة. إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية. خب هذا إلحاق من المصنف رحمة الله عليه، أيضا لا يوجد فيه مسائل معقدة. هنا بشكل أولي نوضح الديباجة التي يذكرها المصنف في أربعة أسطر، نوضحها لكم بشكل مختصر وتتضح المسألة إن شاء الله. خب تارة أنا أملك هذا الكتاب، أتي للشيخ محمد رضا أقول أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير، أنت ما أنت يا شيخ محمد رضا ما قلت لي بكم اشتريت الكتاب، يعني ثمن الكتاب بالنسبة لي لم يكن ملحوظا عندك. التسين أنا خب هذا الكتاب اشتريته أيضا، أنا اشتريت الكتاب ثم بعته على الشيخ محمد رضا، عندما بعت الكتاب على الشيخ محمد رضا لم ندخل سعر شرائي للكتاب كعنصر في البيع، فقد قلت أبيعك الكتاب بعشرة دنانير، هو قال قبلت، هذا يقال له بيع مساومة. يعني شنو هو؟ يعني ما لوحظ الثمن ملاحظة هنا، الثمن الذي اشتريت به الكتاب، قد أكون اشتريت الكتاب بمئة دينار وقد أكون اشتريت الكتاب بدينار، مو شغلك أنت يا شيخ محمد رضا تقول لي كم اشتريت الكتاب، أقول لك مو شغلك. متفقين؟ الآن بكم أنا اشتريت الكتاب مو شغلك، أنا ربحان أو خسران مو شغلك أنت، أنا تريد تشتري أنا أبيعك إياه بعشرة دنانير. هذا النوع الأول المساومة، يعني لا يلحظ الثمن الذي اشترى به البائع، أنا البائع بكم اشتريت الكتاب مو شغلكم أنتون. خب وتارة أخرى أقول أنا اشتريت الكتاب بدينارين وأبيعك إياه بثلاثة دنانير، ملكسين؟ هنا الثمن الذي اشتريت به الكتاب لوحظ، انت لو تعرف اني اشتريت الكتاب بدينار ما تقبل تشتريه مني بثلاثة دنانير، انما اشتريت الكتاب مني بثلاثة دنانير لانك اعتقدت اني اشتريت الكتاب بكم؟ بدينارين. استفدتون الان للمسألة؟ ساعات تروح انت الى المكتبة تجد كتاب تجد سعره عالي فتتردد في شرائه، فيقول لك صاحب المكتبة انا اشتريته غالي اصلا، انا هذا كلفني 10 دنانير فانا ابيعه الان ب 11 دينارا. 11 دينار انت تشتريه منه ليش؟ لانك تعتقد انه اشتراه ب 10، او يقول انا اشتريته اصلا ب 10 وابيع فيها بنفس السعر ما ضيق عليك، او يقول لك انا ابيع كياب 9 مع ان انا مشترينا ب 10. ركزتون الان؟ انا خسران فيه، انا ابيع فيه خسران فيه اصلا، انا اشتريته ب10 دنانير وابيعك اياه ب9 دنانير. خب هنا اذا في الثلاثة امثلة التي ذكرتها لكم لوحظ الثمن، اما المثال الاول فلم يلحظ فيه الثمن. ابيعك هذا الكتاب ب1000 دينار، انت مو شغلك بكم انا اشتريته. اما لو قلت اشتريت الكتاب ب10 دنانير وابيعك اياه ب10، او ابيعك اياه ب11، او ابيعك اياه ب9، هنا الثمن لوحظ، الثمن الذي اشتريت به الكتاب لوحظ. وضحت المسألة الان؟ خب البيع الاول يسمى مساومة، البيع الاول الذي لا يلاحظ فيه الثمن يسمى مساومة. خب الثلاثة انواع الباقية، يعني هنا نتكلم نحن عن اربعة انواع، النوع الاول لوحده والثلاثة انواع المتبقية لوحدها. خب النوع الاول لا يلاحظ فيه الثمن ويقال له مساومة، جيد. خب عندنا النوع الثاني، ثلاثة انواع المتبقية يلاحظ فيها الثمن. خب ان لاحظنا الثمن وزدنا على الثمن زيادة معينة يقال هنا ماذا؟ مرابحة. انا اشتريت يا شيخ محمد رضا، اشتريت هذا الكتاب ب10 دنانير وابيعك اياه ب11 دينارين، هذه مرابحة. او اشتريته ب10 دنانير وابيعك اياه بنفس السعر ب10 دنانير، هنا يقال ماذا؟ يقال تولية، يقال تولية. وتارة اقول اشتريت الكتاب ب10 دنانير وانا ابيعك اياه ب9 دنانير، هنا يقال مواضعة، ليس لاني انزلت من السعر، وضعت من السعر. وضحت الان امثلة الاربعة امثلة؟ خلنا نشوف العبارة هذه الديباجة. يقول التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك، يعني البائع والمشتري لا يذكران السعر. هسه احنا اغلب البيوع هكذا، من تروح تشتري شيء من الدكان تقول لك كم اشتريت انت هذا؟ يفلتف وجهك يمكن، صحيح؟ ما تسأله كم اشتريت هذا؟ اغلب البيوع من النوع الاول المساومة، هو الذي هو عبر عنه بالثاني هنا. يقول التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك، والثاني يعني الذي لا يكون كذلك، الذي لا يكون بملاحظة رأس المال يعني يسمى مساومة، وهذا هو الغالب المتعارف المساومة. والأول، الأول أي هو؟ الذي كان بملاحظة رأس المال، مو كذي؟ والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال، يعني رأس المال أنا اشتريت الكتاب ب10 دنانير وأبيعك إياه ب11 دينار، هنا زيادة على رأس المال. والأخرى بنقيصة عن، أنا اشتريت الكتاب ب10 دنانير وأبيعك إياه ب9، هنا نقيصة. وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، أنا اشتريت الكتاب ب10 دنانير وأبيعك إياه ب10 دنانير، لا توجد لا زيادة ولا نقيصة. والأول يسمى مرابحة، والثاني مواضعة، والثالث يسمى تولية، والثالث يسمى تولية. وضحت بعد العبائر، بعد البيان الذي وضحناه بعد ينبغي أن تكون المسألة واضحة. خب الآن يريد أن يتكلم عن ثلاثة أقسام. المساومة خلوها صوب، ما لنا شغل اليوم فيها، خلوها صوب. الآن نأتي إلى المرابحة والمواضعة والتولية، واضح؟ هذه ثلاثة أقسام، يعني يقصد المرابحة والمواضعة والتولية. يقول لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا. وقف يا سيد الخوي، وقف، لا تسرع. نحن نقول لسيد الخوي هذه العبارة فيها مشكلة، كيف أنت أيها سيد الخوئي تمر عليك هذه المشكلة؟ كيف؟ خب لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة. خب المساومة ليست أحد الأقسام الثلاثة، هذا استثناء في غير محله، واضح؟ المساومة قسم في قبال الأقسام الثلاثة، الثلاثة في مقابلها المساومة. هذه الثلاثة اللي هي التولية، عفوا المرابحة والمواضعة والتولية، في مقابلها المساومة. إذا العبارة شوية فيها في النفس شيء زين. على أي حال سيد الخوي يريد أن يقول غير المساومة، واضح يعني الصياغة ما كانت في محلها، لكن سيد الخوي يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن الأقسام الثلاثة المتبقية غير المساومة، هذا الذي يريده، وما يكون إشكال، يعني إشكال فني، الصياغة مو جيدة جدا، بس مو تلك المثابة، لأن العبارة توهم أنه استثناء، والسيد الخوي لا يريد أنه استثناء، واضح؟ السيد الخوي لا يريد أن يأتي باستثناء، يريد أن يقول الأقسام الثلاثة يعني المرابحة والمواضعة والتولية. من ذكر الثمن تفصيلا، لا بد أن نذكر الثمن، هذه الأقسام الثلاثة لا بد أن نذكر فيها الثمن لكي نزيد أو ننقص أو نبيع بنفس السعر، لا بد أن نوضح الثمن. فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة، لم يصح. ليش؟ لأن أنت لا تعرف كم هو رأس المال. لا بد أن أقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله وهو 10 دنانير أو بزيادة درهم على رأس ماله ورأس ماله 10 دنانير أو بنقيصة درهم مثلا أو ما شابه ذلك. خب لا بد أن نذكر الثمن، أما إذا لم نذكر الثمن لا يصح. لم يصح حتى يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو 100 درهم بزيادة درهم مثلا، فيصير 100 ودرهم 1، أو نقيصة، يعني نقيصة درهم عن 100 درهم، أو بلا زيادة ولا نقيصة، الكلام هو الكلام. ما دام لم يذكر الثمن البيع باطل، أما إذا ذكر الثمن فالبيع لا يبطل. واضح المسألة؟ إذا قال البائع بعتك هذه السلعة 100 درهم وربح درهم في كل 10، أنا اشتريت هذا الكتاب 100 ريال سعودي، أقول للشيخ حسين بعتك هذا الكتاب الذي اشتريته أنا 100 درهم بعتك إياه برأس ماله وزيادة درهم في كل 10 دراهم، في كل 10 دراهم أربح عليك درهمين، ورأس ماله أنا قلت لك أنه كم رأس ماله؟ 100 درهم. ملتفتين؟ خب الآن أنت تعرف أن المقصود أن الثمن يصير 110 دراهم، لأن أنت إذا تربح في كل 10 دراهم درهم يصير كم الثمن؟ 110 دراهم. واضح بعد؟ خب تارة يفهم المشتري أن الثمن المقصود هو 110 دراهم، وتارة لا يفهم، يقول إذا قال البائع بعتك هذه السلعة 100 درهم وربح درهم في كل 10، فهنا عندنا احتمالين، فإن عرف المشتري أن الثمن 110 دراهم صح البيع. خب هل يصح لو لم يعرف؟ يقول بل الظاهر الصح إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع، لكن وعرفه بعد الحساب، يحتاج يجيب الآلة حاسبة ويحسب الربح ويتضح له الثمن. يقول أيضا لا إشكال في ذلك، يقول سيد الخوي حتى في هذه الصورة الظاهر صحة البيع، بل الظاهر الصحة حتى إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع، لكن وعرفه بعد الحساب، بعد أن حسب المبلغ رأس المال وحسب مقدار الأرباح اكتشف أن المبلغ يكون بمثلا 110 دراهم، يقول يصح. وكذلك الحكم في المواضعة، كما لو قال أبيعك هذا الكتاب الذي اشتريته أنا 100 دينار، واضح؟ اشتريته أنا بكم؟ 100 دينار، على أن أبيعك إياه برأس المال ونقيصة 15%، هنا توجد نقيصة في رأس المال بنسبة 15%، يقول هنا أيضا يصح، سواء علم المشتري أن الثمن يصير 85 دينار أم لم يعلم إلا بعد الحساب. الثمن يصير 85 دينار في حسابنا لأنه 100 دينار ونقصنا 15% يصير الثمن 85 دينار. يقول السيد الخوئي يصح هذا البيع سواء علم المشتري حين العقد بأن الثمن هو 85 دينار أو علم بعد الحساب أن الناتج يكون 85 دينار بعد أن نقص من 100 دينار 15% علم أنه 85. يقول في كلا الحالتين يصح. وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال بعتك ب100 درهم مع خسران درهم في كل 10 فكم يصير المبلغ في مثال السيد الخوئي 90 درهم بعد. خب مسألة 198 إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل. هذه نكتة مهمة. أنا اشتريت الكتاب ب100 دينار من الشيخ عبد الله، واضح؟ اشتريت الكتاب من الشيخ عبد الله ب100 دينار على أن أدفعها له بعد سنة. خب جيت للشيخ محمد رضا قلت له أبيعك هذا الكتاب ب100 دينار الذي اشتريته أنا ب100 دينار وأربح عليك فيها 10 دنانير، فيكون المجموع كان 110 دنانير. يقول السيد الخوئي صحيح هذا البيع إذا أنا أخبرت الشيخ محمد رضا بأني اشتريت الكتاب بثمن مؤجل. ليش؟ لأن الثمن المؤجل يغير في السعر. ملتفين للمسألة؟ أنا اشتريت الكتاب بثمن مؤجل، اشتريت الكتاب من الشيخ عبد الله ب100 دينار وأريد أن أبيع الكتاب على الشيخ محمد رضا بثمن حال مرابحتان. يقول لابد أن أخبره بأن الثمن الذي اشتريت به الكتاب ماذا؟ كان مؤجلا، ما يصير أوهمه بأني دفعت 100 دينار. أنا لم أدفع 100 دينار الآن. خب إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن. فإن أخفى يعني إن لم يخبره بذلك، يعني إن أخفى البائع كون الثمن مؤجل تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن. وإيش وجه المسألة؟ وجه المسألة ليش هاي المسألة؟ أريد أوضح لكم نقطة هذه المسألة، هذا سطر والنصف أو سطرين. ما هو الوجه في هذه المسألة؟ الوجه هو أني التفت عندما اشتريت الكتاب من الشيخ عبد الله ب100 دينار مؤجل. خب الثمن المؤجل يختلف عن الثمن الحال. متفقين وياي للنقطة؟ ربما لو كنت أشتري الكتاب بالثمن الحال ربما أشتريه ب80 دينار مو ب100 دينار. خب فأنا عندما أبيع الكتاب إلى الشيخ محمد رضا بثمن حال، عندما أبيع الكتاب على الشيخ محمد رضا بثمن حال هنا وكأني ماذا ولم أخبره بأن الثمن الذي اشتريت به الكتاب مؤجل، كأني خدعته نحو خدع، أوهمته بأن الثمن عالي في حين الثمن لم يكن عاليا، لأن الثمن 100 دينار مؤجلة في كأنها 80 دينار حال في نظر الناس. مسألة 199 إذا اشترى جملة صفقة بثمنين، اشترى 100 كتاب ب100 دينار، اشترى 100 كتاب بكم؟ ب100 دينار، ثمن واحد مو دينار لكل كتاب، ها صفقة واحدة بثمن واحد. وضحنا بعد كيف يعني لوحظت 100 دينار ثمن لكل الكتب مو كل دينار مقابل كل كتاب. خب إذا اشترى جملتان يعني عددا من الكتب مثلا أو من السلع جملتان صفقة بثمنين لم يجوز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلان. خب الآن أنا تارة اشتريت هذه 100 كتاب ب100 دينار، خب تارة أبيع الكتب مساومة، أعرض الكتاب في السوق وأبيعه، هنا لا إشكال لا كلام لنا منتهي المسألة. وتارة أقول للناس أنا اشتريت هذا الكتاب بدينار، كيف؟ آتي لكل كتاب أقيمه، أضع لكل كتاب قيمة من الكتب المئة، يعني أقسم المئة دينار على افترض أنها 25 كتاب مثلا، أنا اشتريت منك 25 كتاب بمئة دينار يا شيخ عبد الله، الآن كم كان عندي، كم صار كتاب؟ 25 كتاب. خب أأتي وأقيم الكتب، بعضها كبير بعضها صغير، تختلف هذه الكتب، فأضع لكل كتاب قيمة من 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 هذه المئة دينار، أقومها يعني أقيمها، قلنا التقويم هنا بمعنى التقييم التسعير. خب أضع لكل كتاب من هذه 25 سعر، أضع لكل كتاب سعر، وآتي وأقول للشيخ محمد رضا اشتريت هذا الكتاب بهذا الثمن. يقول سيد أخوي لا يا صحبة، لا بد أن أقول للشيخ محمد رضا أني اشتريت هذا الكتاب في جملة كتبين، لا بد أن أوضح له أني اشتريته في جملة كتبين. إذا اشترى جملة صفقة لم بثمن لم يجوز له بيع أفرادها، يعني بيع كل كتاب كتاب مثلا أو كل كيس كيس أو ما شابه ذلك، مرابحتان يعني بالزيادة بالتقويم، يعني أن يقوم الكتب ويضع لكل كتاب سعر ويبيعه بزيادة بسيطة. يقول إلا بعد الإعلان، يعني إلا إذا أعلن المشتري بأنه اشترى الكتاب في ضمن مجموعة كتب، أو يبيع مساومة وتنحل المشكلة، بعد يبيع مساومة وتنحل المشكلة. مسألة بعد 200، نعم لا ثمانين بعد خلاص المسألة منتهية بعد ايه. مسألة 200 اذا تبين بعد، اذا تبين كذب البائع الوقت الظاهر ادركنا، يأتي الكلام عليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.